الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شرح وتعليق مختصر لكتاب هداية الناسك، أسأل الله ينفع به وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. ولا نستطيع لا شك أن نسهل ونطور الخلاف ونبين ما جاء عن العلماء في كل مسألة، لأن مو من شرطنا في هذا الوقت اليسير أن نسهل في الشرح، فتعليقات أرجو أن تنفع المعتمر في رمضان وغيره، وبيان للسنن وتحذير المحدثات في العمرة. والأمر ليس هين، أجر العمرة في رمضان كبير عظيم، عمرة في رمضان تعد الحج. لكن نبه ابن القيم رحمه الله اللي بيتابع معنا في نسخة، فالمقصود أخلها إذا ما تحتاجون أخلها. لكن قال ابن القيم ليس العمرة في رمضان تكرارها. البعض يقول عمرة في رمضان أمر عظيم الأجر مضاعف، فيروح كل شوية أخذ العمرة في رمضان. هذا التكرار في عمرة رمضان لم يعرفه السلف، ما عرف يكرر عمرة ويرجع بلده عمرة عمرة عمرة. قال إنما هي العمرة الواحدة، عمرة في رمضان. فلا يعرف عن السلف الصالح تكرار العمرة وإحداث المشقة عن النفس بها كما يفعلون الآن. تجده 20 عمرة في رمضان، أي والله يروح التنعيم ويرجع يكرر مرة عن نفسه عن خالته عن عمته ويجد نشاط. إخواني ليش تعتقد يجد هذا النشاط؟ لأنه خلاف السنة، والنفس ينشطها الشيطان وإن كان عنده وسوسة خفيفة في رمضان لكن يستغلها في تنشيط الناس، يحسون خفة خفة في كثرة العمرة في رمضان. مع ابن القيم نبه أن لا تكرر، فلا يصلح أن الإنسان يأتي بعمرة ثم يروح التنعيم لخالته لعمته لجده ما ورد. وذلك أشار إلى ذلك أحد كبار تلامذة ابن عباس عطاء بن أبي رباح الله يرحمه ويغفر له، فقال لا أدري هذول في زمنه، يعني الآن بيننا وبين عطاء يمكن نحو 1300 سنة، 1300 سنة بيننا وبين عطاء، وهو من عهده يقول هذول اللي يكررون العمرة ذابين جايين ذابين جايين، لا أدري يؤزرون أم يؤجرون في عهد عطاء. فكيف لو شاف اليوم التكاسي والزحام في مسجد عائشة كأنه حج رايحين جايين عمرة عمرة. قال ما أدري يؤزرون أو يجرون. قال لأن الواحد منهم يعني ينبغي إذا أخذ عمرته يكثر الطواف، خلاص يكثر طواف ويروح بلده، ما يجي رايح جاي العمرة، ما فعلها السلف. فحج، يقول ابن قدام المقدسي رحمه الله، حج مع النبي 120,000، عدد ضخم في ذاك الزمن، 120,000 يعني يعتبر والله عدد. شوف كيف النبي بدأ في الدعوة إلى الله لخديجة زوجته وصديقه أبو بكر صاحبه ويعني ابن مسعود وعلي وعمار وآل ياسر سمية، ويحج معاه 120,000. هذا الإنسان إذا صبر على الحق ودعا إلى الحق ربنا يبارك في دعوته وينشرها بعد حين إذا أخلص، حتى لو كان المتبعين له في البداية 1 أو 2 إذا أخلص وعلم الناس علم صحيح التوحيد وأخلص وصبر على أذى الناس وتنفيرهم منه، فإن الله سيجعل له قبولا وتنشر دعوته. شوف كيف حج مع النبي 120,000 يا جماعة، على مد البصر كما قال جابر يمينه وشماله. طيب هؤلاء يقول ابن قدامة ما أحد منهم كرر العمرة، إلا جاء له، ما أحد كرر العمرة لو كان خير لفعل. بل عبد الرحمن لما حبست أخته عائشة زوج النبي حبست عن العمرة لأجل حيضتها، ما قال النبي لعبد الرحمن ولا تنسى تعتمر أنت أيضا استغل الفرصة، لعلم النبي أنه خلاص اعتمره عمرة التمتع سواها، فراح بثوبه راح بثياب الإحلال ودى أخته وجاء ثوب الإحلال عمار عبد الرحمن بن بكر ما اعتمر لهذه الحالة. فكانوا يتبعون ويعتقدون الدين هذا اتباع وليس اختراع وابتداع. فشوف كيف حافظ على نفسه مع أن العاطفة تخليه يعتمر، يقول الله رايح مع عائشة أنا أبا أعتمر. فحس أن الصحابة حوله كلهم ما فعلوا، أحس أن النبي ما أدلة قام وداها وهو حلال وهي معتمرة، خشية أن يجمع بين عمرتين في وقت قصير. قال إمام أحمد حينئذ أو قال ابن القيم عمرة في رمضان تعد الحجة، قال هي العمرة الذي يأتي بها من بلده ويؤديها ويرجع، ما قال عمرات في رمضان عمرة واحد. ما يقدر كرر رايح جاي وسويت 16 عمرة في رمضان يتفاخر على الناس، لا يا أخي خلك مثل السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. لنبدأ القراءة في ما قاله، اكتب ما قاله عضو هيئة كبار العلماء أحد أحفاد الشيخ محمد الوهاب عضو هيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة الحمد لله الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أثنى على هذا الكتاب. اقرأ ما يطمن القلب على هذا الكتاب، إن الحمد لله اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله في كتاب هداية الناسك لتحقيق المناسك،
نعم بل الظاهر أنه هذا من أول والآخر كلام الشيخ محمد بن حسن، ولا هي مقدمة لي أما بعد
أقرأ
كلام من كلام الشيخ الظاهر.
قال الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ رحمه الله،
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعمة الله تعالى على المسلم أن يوفقه الله لتعلم أحكام دينه فيتمكن من أداء عبادة الله تعالى على بصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن جملة الأحكام التي ينبغي للمسلم تعلمها ما يتعلق بالحج والعمرة، فإن كثيرا من الناس يحج ويعتمر دون أن يعلم أحكامها فلا يؤدي نسكه على الوجه الصحيح ويقع في أخطاء قد تبطل حجه وعمرته. وقد اعتنى العلماء كثيرا ببيان أحكام الحج والعمرة وألفوا في ذلك الكتب، منها المطول ومنها المختصر. وقد ساهم في هذا الباب الشيخ ماهر بن ظافر بن عبد الله آل ظافر القحطاني، فألف رسالة مختصرة في أحكام العمرة هداية الناسك لتحقيق المناسك، سلك فيها أسلوبا سهلا واضحا وحرص فيها على نقل أشهر أقوال أهل العلم ومع اعتنائه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتمدا في ذلك على أهل التخصص، فجاءت رسالته لطيفة مفيدة لعموم المسلمين. فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجزي المؤلف خيرا على ما بذله من جهد في كتابتها هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا كتبه عضو هيئة كبار العلماء من اللجنة الدائمة. أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اللجنة الدائمة هم الأربع، والذين منهم شيخنا صالح الفوزان والشيخ هنا محمد بن حسن اللي كتب هذا المقدمة لكتابي الحمد لله. فهؤلاء تأتيهم الأسئلة من كل مكان ويجتمعون في الأسبوع مرتين أربع، ويفتون الناس على مختلف أصقاع العالم والدنيا تأتيهم الأسئلة من كل مكان. هذا اللجنة الدائمة ورئيسها المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أما أعضاء الهيئة فهم كثير يصلون يمكن 30. هذول يجتمعون في الشهر مرة. في بعض المشكلات تبقى ويحتاجون جمع كبير يتداولها، يقولون يأجلون الاجتماع الكل، فقد يأتي واحد ادلي بدلوه أو شيء، فيجتمعون في الشهر تقريبا مرة واحدة. وهؤلاء في كل يداومون في كل مملكة، يعني كابن عثيمين ما كان عضو في اللجنة الدائمة لأنه كان ما هو يعني عايش في الرياض، عايش في القصيم، وآثر يقعد مع طلابه في القصيم، ولو كان في الرياض لوضعوه مع الشيخ بن باز وإلى آخره. اللجنة دائمة، اللجنة الدائمة مستقرة وين؟ تداوم بالرياض، يداومون بالرياض وتجيهم الأسئلة مرتين في هذا. قال لي شيخنا وقد أنعم الله علي بالسكنة بجانبه، وكنت جار للشيخ سنين بالطائف وأفضت من علمه، شيخنا صالح الفوزان، قال فتأتين الأسئلة فنجيب على مقتضى الراجح بالأدلة، ما نتعصب عن الحنابلة، اختلف العلماء فقد نرجح قول المالكية على الحنابلة حسب الدليل، كما هو توجيه الشيخ بن باز رئيس اللجنة، وكان الشيخ محدث مفسر فقيه رحمة الله على الشيخ بن باز. فاللجنة تبع لهذا التوجيه المبارك من الشيخ بن باز. قال إلا مسائل لم نجد فيها أدلة بعد البحث فنأخذ بقول الإمام أحمد. أما الشيخ محمد بن حسن فهو عضو في اللجنة الدائمة يعني الأربع، فقدم لهذه الرسالة، ومما سرني أنه من أحفاد هذا الإمام المبارك، كما أنه مما سرني أن أنضم إلى وزارة أعمل عضو دعوة فيها، وزيرها الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أيضا حفيد الإمام المجدد محمد الوهاب. وهذه الأسرة مباركة حقيقة، يعني من دعوة لعل الجد غالبهم والحمد لله على منهج السلف ولله الحمد، وهم من بني تميم، وبنو تميم أشد الناس على الدجال. شوفون كيف وزيرنا حازم، كيف مادام رأى الحق في شيء يقرر ولا يأبأ بأحد. هذا والله أعلم خصلة معروفة في بني تميم، هم أشد الناس على الدجال، هذه القبيلة الكريمة، نعم هم أشد الناس على الدجال الذي في آخر الزمان. فقدم الشيخ لهذه الرسالة، واسمه محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء، وأيضا رئيس مجمع خادم الحرمين، مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي المملكة، وأيضا رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض. هذه كل المناصب للشيخ، هو رئيس مجمع الحديث الشريف، نعم، وعضو هيئة كبار العلماء. فأشكر ربي أنه أثنى على هذه الرسالة وحث على قراءتها وأمرنا بطاعة أهل العلم، فنحن نقرأ هذه الرسالة سويا. نعم اقرأ. الحمد لله.
قال الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من الفلاح العظيم والفوز الكبير وتوفيق الواحد القدير أن يعتمر المسلم عمرة موافقة للسنة بلا بدع ولا مخالفات، وذلك قبل فجاءة الوفاة، وإن الموت قد يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، وما من ميت يموت وقد كان مفرطا إلا وندم، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا أندم ممن فرط وقد جاءه موت الفجأة ولم يستعد له، فتكون أخذة أسف على من فرط في جنب الله وكان من الغافلين عن فرائضه وإتقانها واتباع السلف تحقيقا في أدائها وقضائها. فكم أمهل وأمهل ووعظ وذكر ذلك الغافل فلم يترك لمعاده سبيلا بالتوبة وإعداد زاد الآخرة ولم يمرض لتكفر ذنوبه وقد يسلط عليه موت الفجأة فتكون له أخذة أسف كما خرج الإمام أحمد في المسند عن عبيد بن خالد بن السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتعلم مناسك العمرة على وجه محقق صحيح سالما من الخرافات والبدع فإنه قد لا يتيسر له العمرة إلا مرة وفيها من إتعاب النفس والمشقة ما الله به عليم فرب معتمر ليس له حظ من عمرته إلا النصب والتعب وإنفاق المال فإذا أراد ذلك فليعلم أنه لا سبيل لعمرة مبرورة إلا بمتعب إلا متابعة رسول الواحد الغفور صلى الله عليه وسلم ومتابعته تكون بتعلم سنته سواء بسؤال العلماء وقراءة منسكهم في العمرة وقراءة فتاواهم في ذلك أو إن كان من أهل العلم بتحقيق النصوص صحة أو اختيارا أو ترجيحا بأن يتحرى منهج السلف وآثارهم في ذلك ويقضي بها وليس معنى ذلك أن يجعل المستحب واجبا بل يعطي كل نسك وفعل من أفعال العمرة حظه من التحقيق ولا ينسى السنن في الحج والعمرة فإن الإتيان بها من البر بها ولكن على وجه محقق بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط قال الإمام البخاري رحمه الله أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل وقد قويت الهمة في هذا المنسك المختصر لأخط متوكلا على الله مستعينا به قاصدا التعاون على البر والتقوى بكتابة منسك فيه الهدي النبوي الصحيح والقول المحقق في المناسك بكلام مفهوم فصيح واختصار بالدليل غير مخل ولفهم مريح لكي يؤدي المسلم عمرته كما ينبغي بلا رفث ولا فسوق ولا جدال فإن فعل مريدا به وجه الله والدار الآخرة وكان موحدا فيرجى له الثواب الجزيل أولا حكم العمرة العمرة في أصح القولين واجبة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليها سبيلا والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة
عفوا لماذا واجبة قد اختلف العلماء منهم قال مستحبة منهم قال واجبة فما دليل وجوبها العمرة دليل وجوبها ما أفتى به حبر الأمة واستنبط من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فقال ما من مسلم يعني إلا وعليه عمرة واجبة فجعل الإتمام ليس فقط إذا دخل فيها يتمها أيضا يفهم من أتمه ائتوا بها كما أقول للعامل شوف هذا الطوب عندك والخرسانة أتم بناء بيتي هذا هل معناه إذا بدأت فقط فيه تكمل الأخير ولا يدخل فيه أيضا أنشئه وأتمه واستنبط ابن عباس من الآية وهو الذي حباه الله بفهم القرآن فقال ابن الوزير إذا اختلف علماء الصحابة في تفسير آية فالقول قول ابن عباس نبي دعا له فقال الله فقهه في الدين اللهم علمه الكتاب ابن عباس استنبط وجوب العمرة فإذا هي واجبة في العمر مرة انتبه فإياك أن تخلي حياتك كلها من غير عمرة ويجزئك عمر التمتع في الحج إذا ثمرت في الحج عمر التمتع أجزأتك وأما الحديث الواردة فيها من جهة أنه ليس لأحد عمرة واجبة أو أنها واجبة كلها لا تثبت لا يثبت في البيت في الباب شيء وإنما استنبطنا ذلك من فهم ابن عباس للقرآن نعم
والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة إذا شق عليه السير فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام
يعني شخص يكون مثلا يقدر يمشي من ما قبل الحرم اللي هي منطقة اللي تسمى التنعيم، فهو ساكن بعد حدود الحرم، فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام، أنه ليس في الحرم، فله حينئذ أن يعتمر ويؤدي العمرة ماشيا، لأنه يستطيع يمشي. يعني أنا أقول لك الآن امشي إلى بحر جدة، كم بين مسجد بلال بحر جدة الآن؟ يمكن كيلوين ونصف. نعم، فتقول والله أقدر أمشي. طيب ما دام أنك تقدر تمشي للعمرة وساكن في منطقة التنعيم بعيد عن الحرم، امشي لها، امشي سوي عمرة وهذا. لكن ما استطيع مثلها جدة، لا، زاد وراح له. نعم.
ويشترط للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح ولا تصح.
أما هذا فسنحذف في الطبعة الجاية إن شاء الله، لأن قلت يشترط، إنما قلت ينبغي نقول ويجب. ليش؟ لأن المرأة إذا سافرت غير محرم إيش عمرتها صحيحة لكن تأثم، فسبق القلم فلعلي أصلحها في هذا، فقلت يشترط وينفرض أن يقول يجب على المرأة. نعم، لا، إلا إذا كنت أقصد شرط وجوب إيش ست صحة. نعم، شرط وجوب، إذا خليها مثل ما هي، إذا حتى تجب عليه يملك زاد وراح إذا كان بعيد، كانت المرأة يجب أن يكون عندها، يكون عندها محرم حتى يجب عليها ويكون عنده قدرة وأمن الطريق في العمرة. نعم.
ولا تصح من كافر ولا مجنون ولا وتصح من الصبي والعبد ولا تجزي عنهما، وتصح من غير المستطيع، وتصح من المرأة بغير محرم مع الإثم.
يعني الولد الصغير أبو شهرين تجوز له العمرة؟ نعم، شهرين. أبوه ينوي عنه، وهل في طوافين ولا طواف واحد؟ استنبط شيخنا وصي الله عباس المكي رفع الله قدره أن النبي لما كانت تلك المرأة حاملة ولدها وقالت كما في صحيح مسلم ألي هذا حج؟ فقال نعم، ما نبه أن نطوف طوافين، إنما قال فقاء أنه طوافين، طواف لك أول شيء بعدين على والدك الثاني، أن واحد يجزي له ولدها. النبي ما نبه، وكان استنباط من الشيخ موفق وصحيح. فإذا إذا حج الشخص بطفله الصغير لا شك أنه أحسن إليه، لأنه هذا العمرة اللي في رمضان مثلا الولد الصغير هذه تحسن في قلم الثواب له، شوي يسوي له حج قلم الثواب له، يكبر الولد يقصر في دينه وترجع سيئاته ويكون مستحق للنار قبل دخول الجنة مثلا كان موحد، فيأتي رصيده إن صح التعبير في صحائفه بعمرة تلك حجته مع والده لترجع حسناته ويدخل الجنة، يكون أحسن لولده، يعني أحسن لولده إنه حججه. إذا ما يشترط في العمرة حتى تصح البلوغ. طيب يقول خلاص إذا بطلع المجنون معي يعتبر وأنوي عنه، يحتاج إلى نقل من السلف اللي طلعوا المجانين، ليس من أهل العبادة، طلعوا من الصغار. نعم، لكن المجنون
لا،
هو مو من أهل العبادة. لو كان عندنا يعني مثلا نقل عن سلف يطلعون المجانين معهم، طلعون الصبيان الصغار. المعتوه ممكن، المعتوه عنده عته كما يعني يدرك وعمره وكذا، لكن عنده تصرفات غريبة، عنده تصرفات غريبة، فإذا كان يدرك فيمكن يعتمر بنفسه. وأما الولد إذا بلغ 9 فيلقن، يا ولد أنت الآن ندخل في عمرة، ادخل في العمرة، لا تقول نويت عمرة لكن قول في نفسك أنك تعتبر بحيث ما تحرك شعرك حرام بعد الإحرام، لقنه فيحرم بنفسه وكان عمره 7، فلقنه إذا كان يعقل خطاب، ما يعقل انوي عنه. واضح؟
القول بوجوبها في العمر مرة واحدة هو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا،
ولا أعرف الآن له مخالف من الصحابة. نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولم يخالف ابن عباس أحد من الصحابة في فهم الآية، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ومن حج حجة تمتع ومن حج حجة تمتع أجزأته عن الحج والعمرة. ثانيا فضل العمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه النسائي.
إذا من أسباب زوال الفقر على الإنسان أن يتابع الحج والعمرة، لكن ما هو الحد بين العمرتين؟ بعض العلماء قال سنة، يعتمر في السنة مرة، وبعضهم كالإمام أحمد أخذ بأثر عن أنس رجح صحته أو احتج به، وهو أنه كان كلما حمم رأسه يعني حول 10 أيام بين العمرتين، 10 أيام بين العمرتين. نعم، فإذا تابع بين الحج والعمرة فيرجى أن إيش؟ أن يزول عنه الفقر والذنوب، لقوله تابعوا بين الحج والعمرة. فإذا حج يعتمر، إذا اعتمر بعد حج فإنه ينفى عنه الفقر والذنوب كما ينفى إيش؟ ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم.
أما في رمضان فالعمرة لها فضل عظيم زائد عن سائر الشهور. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. رواه مسلم.
واختلف العلماء، فبعضهم قال هي في حق تلك المرأة، أعطت خاصية وحدها هي التي عمرة في رمضان في حقها تعدل عمرة لأنها فاتتها وأكرمها الله، لكن هذا ليس بالصواب. الأصل إيش؟ عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية، وعلى هذا جماهير العلماء واختيار مشايخنا أنه ما كان خاص بذلك المرأة، بل أي شخص يعتمر في رمضان في العمرة في رمضان في حقه تعدل حج. ذلك يشوف الشخص سبحان الله إذا اعتمر في رمضان سرور في نفسه، لأن دخلت له أجور كثيرة تشبه يوم عرفة، تشبه يحس براحة عظيمة سبحان الله إذا اعتمر في رمضان. الله شكور، يشكر لعبده العمرة في رمضان بهذه البهجة في نفسه لدخول أجور كثيرة في ميزان حسناته أو في صحائفه، يحس براحة عظيمة في عمرة رمضان سبحان الله. لكن ليتوخى في عمرته السنة كما جهدنا أن نسطرها في الكتاب هذا، وليجتنب المخالفات والبدع والمحدثات العمرة. نعم.
ثالثا أركان العمرة، وهي 3 أركان: الإحرام والطواف والسعي. الركن الأول الإحرام، وهو أن ينوي الدخول في النسك بنية جازمة يصحبها من ابتداء إحرامه إلى التحلل، ويقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه بأداء مناسكها.
لا يريد رياء، ذي سبحان الله ما يشعر بخطورة النية في العمرة، فالبيت مغناطيس القلوب، حتى المقصرين تجدهم معتمرين وطالبين مجتهدين يطلبون العمرة، مقصر تجده. وكم من إنسان تاب في العمرة سبحان الله، فجعلها الأمة محمد رحمة هذه العمرة، فالانتشار فضلها بين الناس صار المراؤون يتباهون بها، رايح أخذ عمرة بالله، راح تأخذ مبارك، لأنه هو نفسه قبل الكعبة هذه شيء عظيم، الله جعل مغناطيس في هذه الأمة لهذه الكعبة والبيت كما قال ابن القيم. فإذا سمع بالعمرة أو واحد أخذ عمرة يكون له نوع مكانة في نفسه، فلما وقع في نفوس الناس مثل هذا الذي هو وقع في نفوسهم أصلا، صار بعضهم يتباهى بالعمرة. هذا خطأ، أن من اعتمر يرائي الله به، من سمع الله به، فيذهب لرحمة وإذا به يرجع بعذاب شديد، ألا وهو الرياء والسمعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولذلك نبهت كم شخص أنا أو بعض الأشخاص يوقف شخص يعني يبي يعمل تعبد الجاء من أجله يوقف ويعطيه له الجوال حقه في النفس مفطورة يعني على الاستحياء يوقف مسكين لكنه مستأجر عند الطيب ويجي في سطح الحرم وراء الكعبة وإنه يعني اعتبر ليش نعم ويبتليه يضغط ما تصور يقول أصبر أي أصور الله رجل عنده عمل يعني ويقعد في خدمته نعم ليصوره مستحيا أن يكسر خاطره مستغلا أنه في مكان يعني ما حد يحب يعني إلى آخره ويعطيه ما في خاطره. فكما وقفت أشخاص قلت لهم يا جماعة أنتم جايين تصورون ولا جايين تعبدون الحي القيوم؟ اشتغلوا بالعبادة والذكر. تجد واحد محبوس ساعة الذكر ومشغل الجوال كأنه رادع ماشي كأنه مأمور يكون برج براقب الطائرات. أقول يا أخي ليش قاعد تضيع وقتك أنت؟ اشتغل بما جئت لأجله من الذكر والخير. الشيطان يصرفك. نعم اقرأ.
من إحرام وأعمال طيبة مخصوصة وبوجوب القيام بالواجبات والحرص على المستحبات وإلزام النفس بترك المحظورات تعبدا لله عز وجل وذلك من الميقات وهو الأفضل بل أوجبه بعض أهل العلم وهذا يدعونا لمعرفة محظورات الإحرام. تنبيه ليس بمجرد لبس الإحرام تنعقد النية.
هذا عند العوام معروف أن لبس الإحرام دخل في العمر أو حتى بالتسجيل. جاني أمس أو اليوم أمس شخص يقول سجلت في أي تصريح اللي سمى تصريح العمرة أي نعم الآن سجل تصريح العمرة يحس بنفسه إذا مسجل لابد يوفي وزلو صار لك ظرف خلاص باللهجة العامية يقول كنسل يعني الغي يعني صعبة كلمة تلغي حتى يجيب كنسل بالإنجليزية. مهم فحينئذ يلغي ما في إشكال. أو لبس الأبيض وقالت لزوجها والله شايف الولد مسخن بلاش الآن العمر ما يجي يصيح بزوجتي خلاص لبست الإحرام كذا يعني كنا دخلت فيه. الدخول بالإحرام هو أن يقول نعم أن ينوي الدخول في النسك حتى بالنية تجزئه مو بشرط أن يقول لبيك عمرة لو كما قال ابن عمر نية الدخول في النسك تجزيك حتى لو ما قال لبيك عمرة يكفي. نعم
بل يكفي في النية للإحرام والدخول في النسك عقد النية بالقلب ولو لم ينطق بلسانه على الصحيح من قولي أهل العلم لقول ابن عمر رضي الله عنهما يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. محظورات الإحرام. إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فهناك محظورات يجب أن يجتنبها وليس مخيرا بين فعلها والتكفير عنها وبين تركها إلا إذا اضطر أو احتاج إليها كمن حلق رأسه لأجل القمل كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. رواه مسلم.
هل المحظورات ممنوعة مطلقا ولا يجوز فعلها للحاجة مع التكفير ثم لما يكون ذلك كذلك هل مطلقا كذلك أم بعض دون بعض؟ أعطيكم مثلا رجل به شباق يعني جاء من سفر وانشغل عن جماع زوجه ثم لما طلع الفندق قبل ينزل العمرة انكشف له شيء منها مو قادر يصبر محتاج للجماع هل يجامع ويكفر؟
لا.
ها؟ يجامع ويكفر محتاج للجماع؟
لا.
طيب كيف النبي لما شاف كعب بن عجرة أن القمل نازل ومحتاج يحلق رأسه قال احلق وكفر لأنه محتاج للقمع، والحاجة في الجماعة أحيانا تكون شديدة يعني.
الحاجة على الضرورة متيقنة يعني.
نسمع. الفرق في النصوص، يجوز يتعلق بالشعر واللباس للتدفئة مثلا والكمامة أنك تسويها الحاجة وتكفر، لكن الجماعة لا غليظ ما يجوز تصبر. أي أشار لي التعيير أو التوبيخ بقلة الصبر في الجماعة ابن عباس. جاءت مرأة أرسلت مرسول وهي وراءه، استحت هي نفسها تسأل ابن عباس، أرسلت واحد يسأله، قال في عندنا مرأة هي تسمع تسمع الجواب وراء ابن عباس، قالت عندنا، قال لابن عباس السائل عندنا مرأة يعني خلص الطواف والسعي وجمعها زوجها من قبل تقصر شعرها، فقال العباس إنها لشبقة، هاك تصبر شوي يعني لين تنتهي من تقص شعرها ويجامعها ومشكلة. فاستحت المرأة. المهم ففي هذه الأمور يجب الصبر، لكن لو كان في أمر مثل القمل مثل برد ليلة من الليالي في مزدلفة برد فاضطر يأخذ له كوت ما يدفى إلا فيه أو دخان وحط كمامة أو حلق رأسه لقمل، نعم يفعل للحاجة هذه الأمور. إذا فرقت إيش النصوص، عرف كيف؟ فإن النبي لما كان ثلاثة من الصحابة لما جاءهم سائل عن جماع فهو محرم ما كان يقول كان لك حاجة مشتهي يعني فراش بشدة، ما كان يسألون عن ذلك، يحطون عليه كفارة وخلاص. لكن النبي قال آذاك هوام رأسك، تحتاج تحلق، قال الله احلق وعليك كفارة، سمح له. فرقت النصوص بين الجماع وبين المحظورات الأخرى. طيب محتاج يأكل غير مضطر، مشتهي الغزال يروح عشان الشهوة يصيد الغزالة ويأكلها في الحرام؟
لا
لا يا أخي، يقول والله الجبن والحيش عندي والله من والله إن لمع في ذهني لحم الآلة ودي أشوي منها أصيد حاجتي ثم أكفر، لا واضح. إذن وش نفرق النصوص؟ نعم.
وأما أن يترفه بالمحظورات ويكفر فلا يجوز له ذلك.
صحيح، ترفه مجرد رفاهية مثل أنه يجي عند بايع يقول والله محتاج أن أشم في هذا، أو يترفه يقول أنا معتمر صحيح الآن محرم لكن في ضيوف واستقبلوني يلا خلينا أحط وكفر، فحط استقبل ضيوفه يشمون من الراحة الطيبة وبعدها كفر، مثل قياسا على كعب العجرة، يجوز؟ أثر فيه هذا الكمل هذاك آكل رأسه النبي جوز له، أما يقول أسوي المحظور وكفر ترفها لا. نعم.
وهو آثم وعليه الاستغفار، والكفارة المذكورة في الحديث السابق والمحظورات هي: واحد، تطيب البدن بعد الإحرام ويدخل فيه جميع أنواع الطيب أو العطور أو لبس ما مسه الورس أو الزعفران. اثنين، تغطية الرأس بملاصق للرجل لا يدخل في ذلك الشمسية. ثلاثة، لبس المخيط.
لو حط مسك الشمسية يجوز، ليش؟ لأنه في إحرام النبي قبل رمي الجمرات إتمامها كان يغطيه بلال أو أسامة بن زيد أو كما ذكر، يحطون عليه ثوب غطوه بثوب غير ملاصق، نعم غير ملاصق غير ملاصق. نعم.
ثلاثة، لبس المخيط للرجل وهو ما خيط على قدر الأعضاء أو بعضها كالقميص والسراويلات، ولا يغطي رأسه بالشماغ ولا القلنسوة ولا العمامة.
واحد هذا ترى اللي شفته في المعتمرين لابد يكون رداء وإزار، أما يجيب الإزار ويخيطه ويحط وصلة في داخله من المطاط يطلع سنة أو كنة تنورة، تنورة نسائية اللي تسمى باللغة مثل الفرنسية غونيلا في اللغة الفرنسية أو إيطالية والله ما أدري، بس هذا مصطلح أظن لاتيني. فإذا لبس، أخاف أنه لبس. نعم بعض العلماء يفتون به، لكن والله في نفسي شيء منه، لأنه يشبه المخيط، فخيط وحط عليه بلاستيك أو يسمونه أستك مدري بلا مدري مطاط، فهذا ليجتنبه المحرم ويخلي مثل الصحابة. ثم ابن عمر أظن هو قال لا يعقد المحرم شيء، فبعض الناس يجي يحط اللي هو الرداء ويحط مشابك، ليه يا أخي تشوه نفسك كذا، وقد يدخل في المخيط. نعم، وأظن بعض الصحابة شاف واحد حاط شوكة فكها. المهم أن لا يشبك هنا، بعضهم يجمع مشابك فوق وتير تحت أو شو اسمه هذه مطاط تحت، شبك فوق وتحت. فعليه أن يفعل مثل لباس مشايخنا في الإحرام، بن باز المعذنين كذا يسوون هذا الشيء. ليش؟ أي اللي هو ما هو متصل ولا يشبكون، كانوا خلاص يحتفون بهذا، هو أشبه ما يذكرك بالكفن، والبسوني ثيابا لا كمامة لها، هكذا لبس الآخرة، لبس لباس الآخرة، شبه المعتمر بالرحلة الآخرة المعتمر، وكذلك الحاج. نعم.
أربعة النكاح والخطبة. خمسة قص أو حلق الرأس.
لا يجوز النكاح، لكن لو نكح عليه كم كفارة؟ ما محظورات النكاح؟ محظور محظور حلق رأسه، إطعام كم مسكين، صيام ثلاثة أيام،
أو إطعام ست مساكين،
أو إطعام ست مسكين كل مسكين نص ساعة مثلا،
نسك شاة
أو نسك شاة، هذا فعل محظور. أما ترك المأمور أنه أحرم بعد ميقات هذا الدم فيها، ترك المأمور ويعفى عن ترك المحظور، ترك المأمور رسالة ذمته ما يعفى عنه. لكن لو نكح هو محرم إيش كفارته؟ ما في كفارة، في بعض المحظورات فيها كفارة، وبعض لا يأثم طبعا لأنه قال لا ينكح المحرم، المحرم ولا يخطب، لكن ليس فيها كفارة. في محظورات فيها كفارة، في محظورات ما فيها كفارة، في محظورات تبطل الإحرام، المبطل المحظور الوحيد الجماع، ما في غيره هو اللي يبطل الإحرام، فعليه أن يمضي في فاسده ويعتمر وعليه بدنه.
ستة الصيد. سبعة قص الأظافر.
قص الأظافر مش دليلها الإجماع، وأشار ابن عباس قص الأظافر بأثر، قال إذا انكسر ظفر المحرم، انكسر ظفرك فقصه لا حرج. ليش طيب يقول لا حرج؟ إنه في أصل في شيء يعني. نعم.
ثمانية لبس الخفين للرجل. تسعة
أما المرأة لا تلبس الخف، والخف اللي يلبس الرجل يجوز أن يكون نعم فوق الكعبين، أما حديث القطع منسوخ. نعم.
لبس القميص والسراويلات
إذا ما وجد النعلين يلبس الخف ولو ساتر، أما إذا وجد النعال يلبس نعال. جاءه طالع والدكاكين مسكك اللي بالطريق وكذا، يا مرة أعطيني نعال، قالت والله ما فيه، كأنه انسرق قدام البيت يا أبو خالد، وين راح النعال وين راح النعال وين راح النعال، قامت رمت له الجزمة، خلاص يلبسها ويعتاد، من لم يجد النعلين فإيش فليلبس خفيه. أما حديث يقطعهما منسوخ، حتى لو كانت فوق لكعبه يجوز، كما لا يخفى في ابن عباس روى هذا الحديث في عرفة، وابن عمر في المدينة. ابن عباس لم يروي عن النبي في الخطبة يقطعهما، كان في المدينة ونسخ كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد. نعم.
التاسع لبس القميص والسراويلات إلا إذا لم يجد إزارا للرجل. العاشر تغطية الوجه للرجل بملاصق على الصحيح.
ملاصق مثل البرنس يعني. أما لو حط على رأسه ملاصق لكن الحمل للحجات الأفارقة ما أعجبهم يشيلون حملة كبير على رأسه موازنة، فهذا ما قصد فيه، ما يقصد فيه المحرم الترفع الحمل، فلا يدخل في تأخذة الرأس. نعم هو عليه مشقة أصلا. نعم.
الحادي عشر تمنع المرأة من لبس القفازين والبرقع. نعم. وهو قناع يغطي الوجه إلا العينين.
سبحان الله، الله يخلق ما شاء واختار. سريع حريص المرأة ما يبان كما قال أحمد، لتستر المرأة نفسها حتى الظفرة. شفت الظفرة اللي يطلع من المرأة، يصوب من زينة في القلب تجاه النساء يركز عليها الرجل، طالع لها حتى في الخرم من يدك ينظر لها، إلا ما شاء الله للرجال أشك الضابطين لأنفسهم وعيونهم ما يصنعوا النظر المحرم. لكن مع ذلك قال لا تلبس القفازين. طيب مو معنى ما تلبس القفازين ما تغطي يدها، لا تغطي بالعباية لكن ما تلبس القفازين. مو معناها أنها ما تلبس البرقع ولا هذا أن ما تغطي وجهها، تسدر على وجهها تغطي يدها.
والنقاب والتلثمي وهو إرادته على الرأس إدارته على الرأس مشدودا على الفم والأنف، ويجوز أن تسدل من فوق رأسها على وجهها، كما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما رواه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. والتخمير هنا محمول على السدل كما جاء مصرحا به عند عائشة رضي الله عنها. مواقيت الإحرام وهي خمسة مواقيت، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه حددها، فلا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، وإلا وجب عليه دم ذبح شاة لفقراء الحرم إذا أحرم بعد تجاوزه، ولا يسلم من الإثم، ويستوي في وجوب الكفارة المتعمدة والجاهل والناس في ترك المأمور لما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري، قال ترك أو نسي، رواه مالك في الموطأ. وأما أهل مكة فليس عليهم عمرة لأنهم أهل البيت، ولا يجوز لهم ولا للآفاقي الذي دخل بحج أو عمرة أن يحرموا بالعمرة من مكة بالإجماع. وأيضا ليس من هدي السلف تكرار العمرة، بل كل سفرة بنسك واحد فقط.
يعني ما يجوز أحد يعتبر مكة بالإجماع أن يجب من حل وحرم، يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى جد، إلى طريق جد السريع، إلى طريق الطائف، ليس الميقات التنعيم بل الحل من أي مكان. لكن أهل مكة قال ابن عباس أفتاهم يا أهل مكة، يعني أنتم أهل البيت، أهل البيت ما يزورون نفسهم، كما لو جاء أب خرج صلاة العصر جمع أولاده أطرق رأسه ما يبوي شوي يقول لا أزوركم بعد صلاة العصر، يضحكون العيال وتسطعون يا أبوي أنت معنا كيف يعني أزوركم. فهكذا العمرة، فكذا أهل البيت أهل مكة كيف يعني يزورون الحرم وهنا ما أهل الحرم، يكثر من الطواف خلاص، إلا إذا جاء واحد منهم كان عنده دورة علمية بالرياض 10 أيام أو شيء، ثم في الطريق جعل بينه وبين بطن هذا الوادي واعتمره مار بالطريق إلى مكة، لكن يقعد يطلع من التنعيم، وهذا ما ورد كثيرا عن السلف ذلك. نعم.
فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120,000 فلم يكرر أحد منهم العمرة، ولو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لفعلوه، إلا عائشة فإنها حبست عن إتمام عمرتها بسبب أنها حاضت، فلما طهرت أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بها، وخرج بها أخوها عبد الرحمن إلى الحل لتعتمر عمرة مستقلة بدلا عن عمرة التمتع التي فاتتها ولم يعتمر هو مع تيسر الأمر، ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعه للاعتمار معها، فدل على أن الترك متأكد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي حول الحرم ومنهم أهلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. رواه البخاري. ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت، وتسميته أبيار علي لأن عليا قاتل الجن عندها كذب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويبعد عن مكة أكثر من 400 كيلا. الجحفة وهي التي تسميها العامة رابغا، وهو ميقات أهل الشام ومن يمر به كأهل مصر والمغرب وأوروبا وأمريكا وكندا والبرازيل ومن جاء من طريقهم، فإذا مروا بالمدينة أحرم من ذي الحليفة، وذلك أحوط. وتبعد رابغ عن مكة قرابة 186 كيلا. قرن المنازل وهو الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير، وبينه وبين مكة 78 كيلا، ويحاذيه وادي محرم بالهدى، وهو الطريق الأعلى لقرن المنازل، ويبعد 75 كيلا، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من طريقهم. يلملم وسمي لملم وهو ميقات أهل اليمن، وبينه وبين مكة 130 كيلا. ذات عرق وهو ميقات أهل العراق، ومن مر عليه ويبعد عن مكة 100 كيلا. من كان دون المواقيت ممن هم حول مكة مثل أهل جدة وبحرة ونحوهم، فإنهم يحرمون من مكانهم، وينبغي ألا يتجاوز.
أنتم أهل جدة، وين ميقاتكم؟ جدة. متى يصير على الواحد منكم دم إذا أحرم من وين؟ إذا برز للصحراء بعد آخر محطة هنا في طريق السريع مثلا. أول ما برز للصحراء كان بينما تهيم في فاصل السفر ولم يحرم، فإن عليه دم. فمن كان دون المواقيت فإن إحرامه من نفس المكان، فمن كان دون ذلك فمهله حيث أنشأ. نعم.
وينبغي ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ولو جاء زائرا لمكة أو تاجرا، وفي الوجوب خلاف. وذهب الجمهور وابن عباس.
متى يجوز يحرم من جدة؟ يعني رجل من أهل المدينة يحرم من جدة إذا كان عنده زوجتين مثلا وبيتين، بيت في جدة وبيت في المدينة، فيجي يدخل جدة ويحرم منه لأنه عنده بيت داخل المواقيت.
وذهب الجمهور وابن عباس رضي الله عنه إلى وجوبه، أما إذا أراد العمرة أو الحج فواجب بالاتفاق، ما يفعله إذا بلغ الميقات. إذا بلغ الميقات فيستحب له الاغتسال للإحرام ولا يجب، فلو توضأ أو أحرم أجزأه، ولو أحرم بغير وضوء أجزأه، ولكن لو توضأ وأحرم كان أفضل، لفعل ابن عمر رضي الله عنه.
إذن ما يتكلف في العام يظنون الاغتسال للإحرام واجب في نظر، لأن ابن عمر توضأ وأحرم، فإذا الاغتسال ليس بواجب. قد يكون واجب على المرأة التي جاء الحيض، النبي أمر امرأة أبي بكر الصديق أن تستثفر وتغتسل، لكن الشخص الذي يعتمر يجزئه الوضوء والاعتمار، لا يلزمه الاغتسال، ما يلزمه، مستحب الاغتسال، تجرد النبي لا يغتسل. وإذا أراد أن ينفذ سنة الاغتسال انتبه، يكون مثلا في أوروبا بينه وبين الميقات 5 ساعات أو في كندا 12 ساعة تجي الميقات، يغتسل في كندا ويحرم؟ لا لا لا، النبي تجرد لإهلاله واغتسل، يكون قريب بين إحرامه واغتساله، ما يفصل كبير فاصل كبير، يغتسل أول النهار ويحرم آخر النهار. قال أنا هذه غسل العمرة، يخليها قريبة من بعض. نعم أسمع. إيه خلاص، يعني هو يتوضأ له إيش؟ أن يتوضأ في مثل هذا الحال، له أن يتوضأ.
ولكن لو توضأ وأحرم كان أفضل، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وأحرم دون غسل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن الإحرام ذكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله على غير طهر، والغسل قطعا أفضل من الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. تنبيه،
ما في للإحرام ركعتين خاصة في أصح قول أهل العلم، الإحرام ما في ركعتين خاصة، فلم يثبت عن النبي. أكثر من تعلق بها يمكن أخذ بحديث البخاري عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت، يعني نعم، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، كان في العقيق، لكن هذا قال الألباني من أجل الوادي ليس من أجل ركعتين الإحرام. نعم.
تنبيه، ليس من سنن الإحرام كما يظن البعض تقليم الأظافر وحلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط.
هذا منتشر كثير، ولا صغير، كنت أروح مع قرابة الكبار، وقف وقف ووقفون منزل السيارة، يدخل الحمام يقصقصون إيش، يقول عانتهم يقصون ظفر ويحرم. هذا ما هي من سنة العمرة إلا أن تكون سنة عامة. سنة عامة وشو؟ وقت النبي 40 إلا في الظفار، في قص الشارب، في العانة. أما أن تكون سنة للعمرة مثل السواك للصلاة لم يعرف. تفريق دقيق، انتبه له. بعض الناس يقول نسيت السنة أصبر ويرجع البيت ويروح لك عانته ويقصقص ظهره ويروح العمرة. ما هي من سنة العمرة هذه؟ نعم،
بل هذه من سنن الفطرة العامة، فلا دليل على تخصيصها بالإحرام، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام: هو مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه، وذلك إذا
صادف يعني طالع في نفسه رايح الحرم وعانت مهملة وظافر مهملة. طيب الأحسن هنا أن يعمل سنة الفطرة قبل يروح الحرم، قبل يتلبس العمرة يتلبس فيها هو على حالة جيدة حاجة، لكن يجعلها مربوطة يكون ظهر فيه شوي
طالع فيها يقوليه فيه شوي يلا نروح العمرة جيب المقص يقطم فيها
عشان بس إن قصة ظهر في العين. هذا لا يعرف دليله.
وذلك إذا احتاج وشعر بطول أظفاره أو كثافة شعر إبطه مثلا، واحتاج التنظف وإقامة سنن الفطرة. ويستحب إن وافق فرضا أن يحرم عقبه بالعمرة.
من فعل النبي وافق الفرض في الظهر أو العصر في الحليبية في الحليفة فأحرم بعد. أما يخصص ركعتين هذا يحتاج دليل،
لكن لا يخصص ركعتين للإحرام، لأنه لم ينقل أنه خصص الإحرام بركعتين خاصة به كما عليه المحققون من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للإحرام صلاة تخصه، ويجب أن يحرم في ثياب غير مخيطة على قدر العضو،
والأفضل تكون بيضة، لأن النبي قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فإن من أحب الثياب إلى الله يعني الوان البيضاء. لكن لو أحرم في خضراء لا حرج، لكن نخاف من جهة من إيش؟ من ثياب الشهرة، بس من جهة نخاف، وإلا في البيضاء أفضل ما يحرم به، لأنها من أحب الثياب إلى الله. كذلك الكفن يقدر يكفن ميته بأخضر. طيب، هل أيضا إحرام المرأة اللي تلبسه اللي هي الواسع هذا لبس الإحرام للمرأة يكون أخضر ولا أبيض؟ المرأة لم تلبس الإحرام اللي هي لباس الإحرام يعني هكذا أبيض يكون أسوأ أصبر. أبيض ولا أخضر؟ المرأة يا أخوان ليس لها بس حرام. أنا أشوف بعض النساء ويلعبون عليهم دول البائعين، حاطين تلاليق للنوبة وحاطين أحزمة ولبس رجال ولبس فضفاض كذا أخضر وفهمهم حق العمرة تزيد المشتريات. عندك لبس إحرام مرأة؟ عندي. يقول لا أعوذ بالله، مرأة ما تلبس ما شاءت من الحلي من الثياب، ما لا إحرام مثل الرجل، غير أنها تترك أربعة أشياء: البرقعة وهي الشد على الوجه، والنقاب، واللثام، نعم، والقفازات، وإلا تلبس ما شاءت من الثياب. ما الخضار ذا ما فيه بدع، تقول إيش لابس أنت أصفر غير يلبس الأخضر، فيلبسونها أبيض أو أخضر، هذا لا دليل عليه. قالت عائشة لتلبس من حليها ما شاءت، أو كما قالت، أو من ثيابها.
ويجب أن يحرم في ثياب غير مخيطة على قدر العضو أو مغطية للرأس، ولا بأس إن كان فيها جيب وإن كان به خياطة، أو أحرم في الإزار وحده دون الرداء.
بعض العوام حساسين من الخيط. الله أكبر، لو جبت له إيش؟ لو جبت له قال هذا موجود عندي رداء، خذ ويطالع لك فيه ويشوف خيط له جيب، خاصة إذا كان في ستة. مشكلة كبيرة. يقول هذا مخيط في خياطة؟ لا، المخيط ما فص على قدر العضو في القميص، حتى النعال حساس منه، أول ما يشوف خياطة فيه يرجم ويجيب التليك والزنوبة. تجاوب معهم البايع المحتالين، ما نسميه محتال إذا عرف السنة ولا يزال. أي فبيع تلاليك كلها بخمسة ريال، أي ثم يوهم الناس أن هذا تليك العمرة. ليش؟ لا، الشرقي عندك فيه خياطة، كيف تقبل عمرتك؟ هذا لا أصل له، وانتشرت جدا لدرجة الرزم. شفت العليك عند الوادي محرم وكذا رزم. أي طيب ليش ما تنصحه؟ يعني أنا بكسب عيش أنصحه زي ما اشتري؟ قل له ترى يجوز بتليكك المخيط تروح، لأن الخياطة مثل القميص على قدر العضو، مو بأي خياطة. ولابس المحرم لبس الهميان، تقول عائشة يستبدق نقوده، فاللي يسمى حزام لا بأس به. نعم.
ولكن لا يجوز أن يلبس في إحرامه القميص أو السراويل أو البناطيل أو الجاكيت ونحوها إلا إذا لم يجد إزارا، فيجوز له أن يحرم في السراويلات أو البناطيل الواسعة والضيقة تجزي مع الكراهة وتزول للحاجة، وينبغي أن لا تصف العورة. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأفضل أن يكونا أبيضين، لحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. ولا فرق بين أنواع الثياب في الإحرام سواء من قطن أو صوف، ولا يشترط البياض، بل اشتراط البياض لصحة الإحرام بدعة. ويحرم في نعلين.
تنبيه مهم، تجيب لشخص مثلا إحرام فرض الرمادي مايل للبياض، لكن الرمادي مو أبيض خالص، فتجده يقول لا لازم شرط أن يكون إيش؟ أبيض. نعم، وإن ماذا مستحب.
ويحرم في نعلين ولو مخيطين، لأن وصف المخيط الممنوع لا يتناول النعلين، وإذا لم يجد نعلين وهما ما يلبس في القدم أسفل من الكعبين أحرم في الخفين، وهما ما يلبس في القدم ويغطي الكعبين، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم، رواه البخاري. فلا يشترط لبس النعال الزرق لبس النعال الزرقاء والخضراء ذات الشسع والسيرين النحيلين والمسماة بالزنوبة، ولا بد أن ينوي الدخول في النسك، فإن ذلك هو الإحرام، وذلك إذا مر بالميقات أو حاذاه، سواء كان محلقا بالطائرة أو سائرا بالسيارة أو بالسفينة، ولا يجب عليه أن ينزل إلى الميقات. تنبيه: ليس من سنن الإحرام ولا مستحباته أن يطبع من بداية إحرامه وحتى يفرق من نسكه، بل سنة الاطباع إنما تفعل في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط.
كشف العادة في الأيمن سنة عند العوام من أول من يسمي إحرام، كثير من العوام هذه بدعة، بل يكشف عاتق الأيمن للضباع عند طواف القدوم في الحج وعند طواف العمرة، فإذا جاء يسعى يغطي، خاصة النبي قال لا يصلي أن أحدكم وليس لعاتقه شيء، كيف يصلي ركعتي الطواف وكاشف؟ تبطل الصلاة عند الحنابلة، لا يصلي أن يدل على الفساد، فساد الصلاة، فليغطي ويصلي وليغطي وليسعى. أما إذا جاء يطوف يبدأ طواف يبدأ يكشف ويكون مغطي عند تسمية الإحرام، فأول ما يبدأ الطواف يكشف عتق الأيمن طوال الطواف، لكن الرمل 3 أشواط فقط يقارب الخطى فيها ويسرع قليلا 3 أشواط. أما للضباع كل الطواف كله 7 أشواط على الضباع، والرمل 3 أشواط. نعم.
ما يقوله إذا أراد الإحرام بالعمرة؟ يستحب أن يقول قبل التلبية: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
هذه سنة مهجورة، لو سألت اليوم من يقولها يكون 1 إلى 10 أو لا أحد إلا بالنادر. فالنبي لما جاء يحرم قال الحمد لله وسبحان الله والله أكبر على وزن حسك، يعني مبدأ حرف حسك، الحمد لله سبحان الله الله أكبر، ثم يقول لبيك عمر،
كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذو الحليفة 2، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. الحديث. وإذا أراد العمرة والدخول في النسك قال لبيك عمرة، وإذا نسي وعقد النية بالدخول في النسك بلا تلفظ ولم يقل لبيك عمرة أجزأه على الصحيح، كما ذهب إليه الحنابلة لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم، رواه ابن أبي شيبة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم فيما أعلم. ويشرع له أن يتلفظ بنسك فيقول لبيك عمرة على أي وجه كان، مستقبلا القبلة أو مستدبرها، راكبا أو ماشيا، ولكن إذا ركب دابته أو سيارته يستحب له أن ينتظر بعد ركوبها حتى يتوجه بها إلى القبلة، فإذا أراد الانطلاق لبى بالعمرة. ويقول عند الإحرام بالعمرة لبيك عمرة، فإن حبس بحادث أو مرض شديد أو عدو ونحوه فليتحلل ويذبح هديا، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في صلح الحديبية. أما إذا اشترط وكان يخشى أن يحبسه حابس مما ذكر فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا دم عليه، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، رواه البخاري. ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية، وذلك لما روى النسائي في سننه عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، رواه مالك في الموطأ.
أصوات الصحابة من يصيبها الصحل أو من كثرة ما يصرخون بالتلبية، وكان ابن عمر في الحج يلبي حتى يسمع ذوي تلبيته في الجبال، وجاء جبريل النبي قال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال النبي كما عند ترمذي وغيره: الحج العج والثج، العج رفع صوت التلبية والثج والدماء. نعم. أما التلبية الجماعية فبدعة، يكونون يعني في صوت جماعي واحد في الباص ويشجعون أنفسهم ويروحون أنفسهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلى آخره، كل واحد يلبي بنفسه، كل واحد يلبي بنفسه، ولا يخلونها على نسيج واحد خاصة بالتلحين، تلحين التلبية محدث لم ينقل التغني والتطريب بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وش أغنية هي؟ هي أغاني. نعم، فيلبي تلبية ساذجة لبيك اللهم لبيك، مثل تلبية الرسول، الرسول كان يتغنى بالتلبية؟ ها؟ لا. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى عمن عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، رواه الترمذي. وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي حتى يسمع دوي صوته بالجبال، رواه ابن حزم. والتلبية زينة الحج كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأفضل صيغة التلبية ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري. ما تصنعه الحائض والنفساء عند الميقات، إذا بلغت الحائض أو النفساء الميقات فإنها تغتسل ثم تستذفر بأن تشد خرقة على فرجها ثم تهل بالعمرة وتظل باقية على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من شعرها وقد تمت عمرتها، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب بالقيد السابق في المحظورات. تنبيه للمرأة المحرمة أن تلبس ما شاءت من حليها كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها، فقد نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواه البخاري. تنبيه يجب ترك بدعة التلبية والتي أحدثت في الأعصار المتأخرة، فإن كل بدعة ضلالة، وليس في البدع شيء حسن، وشر الأمور في الدين محدثاتها كما أخبر بذلك كله نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن تلك البدع التلبية بصوت جماعي واحد والتطريب في التلبية والمد والتغني، ولا بأس بالزيادة على التلبية لوروده عن الصحابة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والأفضل التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي ما رواه البخاري في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كانت تلبية النبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك أجبتك يا الله، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فهو يعتقد أن الله يستحق أن يلبى له وحده ويخلص له في العمرة أو الحج، وذلك أنه لا شريك له، إن الحمد والنعمة، وليس أن الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك، فما لبى إلا لأجل أن له لله الحمد مطلقا، والنعمة جاءت من جهته والملك فلا شريك له في إلهيته ولا في صفاته ولا في ربوبيته، فهذا توحيد، قال ابن جابر فأهل بالتوحيد. نعم.
فصل في آداب دخول مكة والمسجد الحرام. يستحب له أن يغتسل لدخول مكة، ويدل على استحباب الغسل لما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أيضا الدلالة على استقبال القبلة بالدابة، ويستحب أن يدخل مكة نهارا من الناحية العليا وهي اليوم تسمى بالمعلاة كداء، ويستحب له الدخول من باب بني شيبة، وذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس واجبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابن عمر رضي الله عنهما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. ويستحب له عند دخول المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى ويقول كما يقول في دعاء الدخول للمسجد: السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يدعو إن شاء بدعاء عمر رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. الركن الثاني الطواف، وهو 7 أشواط حول الكعبة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده، فيبدأ باستلام الحجر الأسود استحبابا، وذلك بأحد الصفات الواردة والظاهر أنها 4 صفات، هي: الأولى يقبله ويستلمه بيده، الثانية يستلمه بيده ويقبل يده، الثالثة يستلمه بعصا ويقبل العصا كما فعل.
إذا وجدت معه العصا يروح يشتري العصا، يعني نبدأ كذا ويزاحم الناس يقبلها إذا كان معه العصا. نعم،
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كانت معه العصا وكان يتكئ عليها أو لغرض ما، ولا أعلم أصلا لأن يحمل معه عصا ليستلم بها مع عدم الحاجة لها. الرابعة إذا غلبه الزحام أو خاف أن يضر أحدا ممن يزدحم عند الحجر فإنه يلتفت ويشير إليه مرة واحدة بيده اليمنى.
يبدأ مرة واحدة من غير هوي بيده كذا، يلتفت للهذا، إذا ما استطاع يقبله يقول بسم الله الله أكبر، إذا حدا قال الله أكبر غير بسم الله، في الأخير أيضا يقول الله أكبر ويمضي ليصلي ركعتين المقام إبراهيم. هذا الطواف ركن في العمرة.
وجاء في النهي عن المزاحمة الشديدة والإضرار بالناس عند الحجر الأسود وغيره من المناسك، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. رواه أحمد. ويجدر التنبيه أن تسميته الحجر الأسعد تسمية مبتدعة، وهي مما أحدثه الناس بلا دليل، بل اسمه الحجر الأسود كما سيأتي ذكره في أحاديث فضائل الحجر الأسود. تنبيه: ليس من سنن الإحرام ولا مستحباته أن يطبع من بداية إحرامه وحتى يفرغ من نسكه، لا في حج ولا عمرة، بل سنة الاطباع إنما تفعل في الطواف وليس في السعي الطباع، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطوف مطبعا ثم يصلي ركعتي الطواف، وكان يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، فلا بد أنه كان يغطيهما لركعتي الطواف، ثم لم يقل الراوي أنه كان يطبع بعد ذلك. وكذا الصحابة من بعده، وهو مذهب أحمد خلافا للشافعي الذي قاسه بالطواف. وقد قال الإمام أحمد: لا قياس في العبادات. ما يقوله عند ابتداء الطواف: بسم الله الله أكبر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويبدأ الطواف جاعلا الكعبة عن يساره، ويحذر أن يجعل الكعبة أمامه أو وراء ظهره، وخصوصا إذا أراد أن يحمي محارمه أو زوجه من الرجال الطائفين كما يفعله البعض. فترى
حلقة كذا من غيرته على النساء، جزاه الله خير، يمسك النساء والكعبة وراء ويقعد يمشي وراء ماسك المراكع لين يخلص، هذا ما له طواف. أو الذاكة يعني يقول الناس يطوفون وزحام ويروح يختصر، كل ما جاء عند الحجر دخله واختصر وطلع، هذا لا طواف له، لأن قال: وليطوف بالبيت العتيق، يطوف بالبيت العتيق حول البيت، فإذا دخل الحجر اختصر فلا طواف له. فلا طواف. نعم.
فتراه يحيطهم ممسكا بيده بيد من معه من الرجال حتى يمشي وظهره إلى جهة الكعبة أو وجهه إليها، فإن ذلك لا يشرع. وكلما حاذ الحجر استلمه استحبابا لأحد الصفات المتقدمة بحسب ما يتيسر له. ومنها
إيش البدع التي تستحضرونها في إشارة العوام للحجر؟ عدة بدع: الحماس لدرجة تبذ يدينا ويقعد فترة، يعني كل ما كان زيادة الخير خير
طب طب طب
يدينا الاثنين. أو تشتغل الكف هذه مثل الزنبرك، زنبرك يقعد فترة، كم مسكت يد واحد منهم خلاص يكفي مرة واحد، فتجده ماشي. نعم هذه من هذا اي لا هذا لا ما انا ما رايتها، انت شفتها؟ اي الاخ يقول شافها مثل واحد كان يصلي عندنا هنا، اللي هي حديث عند دارقطني كسر ضعيف تكبيره الاحرام، لابد الابهام يلبس الله اكبر. فجاءني واحد من اخواننا الان قال حتى انتقلت معهم في سلام الحجر الاسود، الابهام هذا مظلوم، سحبوه حتى معهم في الطواف، فهذا مما لا اصل له. او يرسل بالقبله فيقبل يده ويرسل عن بعد، لكن نعم حتى يعني ما يكلف يقبل الحجر، كسل بالعمر كان يدني، ما اقول ادني لكن ياخذ دور يعني الحجر الاسود يحط الخطايا اذا استلمته الركن اليماني، فيكتفي عن بعد تقبيله عن بعد، لانه يلطع هذا بقبله ثم يرسلها ويجيك ماشي. لا اصل لهذا، لا اصل لهذا. نعم.
وكلما حاذ الحجر استلمه استحبابا باحد
الشريعة ما تغير الشريعة، نجي في عصر يشبه عن بعد عن بعد، محاضرة عن بعد، دراسة عن بعد، ويجي عن بعد، ما في الشريعة ما تتغير. فهم شلون؟ ما تغير الشريعة واحدة اتباع النبي والصحابة، واضح؟
بأحد الصفات المتقدمة بحسب ما يتيسر له، ومنها أن يرفع يده اليمنى ويشير إليه ويقول الله أكبر مرة واحدة فقط ولا يكرر، فإن ذلك بدعة. ويستلمه
كشفت ثلاث مرات في السعي في الصفا كما سيأتي، الله أكبر الله أكبر الله. هذه ثلاث مرات اسحبها الشيطان على أشياء خلاهم يقعون فيها في حد غير مشروع. مثاله يغتسل من الجنابة، يغسل جسمه ثلاث مرات، قال ابن تيمية هذا غير مشروع، جاء النبي غسل من الجنابة مرة واحدة جسمه فقط ما غسل ثلاثة، القياس كذا بالرأس ثلاث 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 كل شيء ثلاث. نعم.
ويستلمه أو يشير إليه أيضا عند نهاية الشوط الأخير من الطواف، كما جاء عن أنس رضي الله عنه
آخر شوط أشار، المعظم استحير في آخر شوط يشير ولا لا يشير، أنس أشار، لكن البسمة عند أول شوط الله أكبر كل شوط، البسمة عن التكبير في أول واحد يفتتح كما جاء عن ابن عمر أول. نعم.
كما جاء عن أنس رضي الله عنه ورجحه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا يستلم شيئا من البيت الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني.
لا يستلم مقام إبراهيم كيف على أرض العامة، بعض العامة شوف خصص من شفا جاب معه في العمرة، ليس ليتبرع يمسح مقام إبراهيم، لا والله تبرك، شفته اجتهد وش النتيجة، ومن وكله من إدارة الحرم ما حد وكله، في الأخير بعد ما نظف بعد ما مسح خلاص. إذن هذا كله الاستلام مبتدع، مقام إبراهيم إلا الركن اليماني الحجر الأسود نسمي العامة الأسعد، قلنا هذا محدث، وأيضا الملتزم يرسق ظهره ويديه ويدعو، شوف بإذن الله ما يخيب الله دعاء عند الملتزم، يلتزمه ويدعو، وعلى الصفا والمروة يقف. أما يمس أستار الكعبة ينام عليها كذا ويبكي عجيب، يصلون العشاء والإمام يذكر آيات، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الإمام يقرأ سبحان الله. خلص السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هجم أستار الكعبة شاك عند آيات الله ما يبكي، عند البدعة يبكي. هي والله واضح حظ الشيطان. نعم.
يستحب استلامهما إن تمكن من ذلك، فإذا استلم الركن اليماني فإنه يستلمه بيده اليمنى فقط، يمسح عليه مسحة واحدة في كل شوط.
كذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني يمسح مسحة وخلاص، وليس يقبله بدعة تقبيله، أو يشير للركن اليماني إشارة الحجر الأسود عند عدم تقبيله، الركن ما يشير، وبين الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وبين الحجر الأسود والركن اليماني يزيد في المشي، صحيح؟
لا
لا، هذا ثلاثة كله. أي نعم. طيب واحذروا من الكتب اللي فيها الشوط الأول ذكر كذا، قال المقيم ليس في أشواط أي ذكر إلا بين الركن ربنا تبزح حسب آخر حسب، يسبح يهلل يدعو. واحذر أيضا رفع اليدين أثناء الدعاء في الطواف، رأيت قارئ مشهور وقتها ما عاد صرت أسمع له، يعني سمعت أنه أظن أوقف أحد القراء المعروفين، لكن من الذي حصل تجاوزات أو انضمام الإخوان أو غير ذلك، رأيته رافع يديه، كان سبحان الله مشهور بالقراءة ومشهور بالعلم. المسعود كان يقول إذا كثرت قراءكم قلت فقهاءكم تنتشر البدع، هو كان قارئ. شوف كيف كان بينشر، لأنه يعني صورته معروفة عند العوام، فلما يشوفوه رافع يقتدون فيه، هنا تنتشر البدع، يقتدوا بالقراء. ماسك يديه قاعد ماشي، قلت له يعني يا عبد الله بصفر أنت ليش رافع يديك وأنا في ال... قال لي أنا أرفع يدي لأن النبي قال يستحي العبد رفع يديه ردهما صفرا. قلت له إذن قبل السلام لنرفع يدينا؟ قال لا ما ورد، لم يرد قبل السلام من الصلاة رفع يديك. طيب محل الدعاء، فالذي جعلك ما ترفع هنا لا ترفع هنا، حتى الطواف البيت صلاة النبي ما كان يرفع يديه، رأوه على بعيره وهو يدعو كذا النبي ما كان رفع يديه، فلا نرفع في الموضع الذي لن يرفع به النبي، كما قال الصحابي لشخص رفع يديه في الخطبة قبح الله تعالى يديه، ما رفعهم النبي في هذا الموضع. نعم نشوف هذا اللي يدفونهم الكبار في السن ما عشان في الطواف استغل راكبه وقاعد، يا أختي الله يهديك حتى يديك ويدعي، ما ورد رفع يديه إلا على الصفا والمروة والحجر والجبر الصغرى والوسطى دون الكبرى. نعم وبالإجماع في مزدلفة في قبل أن يسر جدا وفي عرفة، لكن ما ورد بنت الطوف في 90 ماشي ترفع يديك، ما ورد هذا.
فإن لم يتمكن لشدة الزحام إمي ونحوه فلا يشرع الإشارة إليه ولا تقبيله مثل الحجر الأسود، ولا يشرع أيضا التعلق بشيء من أستار الكعبة والدعاء عندها ولا التمسح بشيء منها، لما رواه أحمد في مسنده عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، رواه أحمد. الملتزم وهو مستثنى ولم يلتزمه وله أن يلتزمه على الصفة الواردة في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك. وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. تنبيه: لا يشرع ما يفعله اليوم أكثر المعتمرين والحجاج والزوار من التمسح والتبرك والدعاء عند مقام إبراهيم وبئر زمزم ونحوهما، وأيضا ما يلتزمونه من الأدعية البدعية يخصون كل شوط بدعاء. ومن أهم أسباب ذلك انتشار كتب مجهولة النسبة ذكر فيها لكل شوط دعاء، وعند بئر زمزم دعاء، وعند رؤية الكعبة والملتزم. وهذه الأفعال والأدعية كلها بدع لا أصل لها. قال ابن القيم رحمه الله: وليس في الطواف دعاء خاص إلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الترمذي. وقد قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، بل يدعو بما يشاء ويتحرى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي فصل في ذكر بعض الأدعية الجامعة. ويطبع في كل الطواف استحبابا، وهو كشف العاتق الأيمن بجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل مقاربة الخطوات مع الإسراع بالمشي.
فينا يوجد فجوة، ما وجد فجوة، ليس مثل بعض الفارق إخوان الله يهديهم يجتهدون، لما يصير زحام يشكل عليه يقول مكتوب عندي الرمل هنا شو أسوي، ما فيه زحام، فيضطر يتراقص بكتفيه، يعني انه سوى شيء، يعني هو واقف. هذا احداث في الدين. نعم، ثم لابد يعطي الجسم يعني ما يدل على الرمل، ثم يقال مكانك راوح عند العسكريه، يقال مكان، هذا محدث، اذا وجد فجوه رمل ولا ما فعل. نعم.
ولا يجوز أن يدخل أثناء الطواف من الحجر لأنه داخل البيت أي من الكعبة، فإن فعل بطل الشوط، لأن المقصود الطواف حول الكعبة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا دخل داخل الحجر لم يصح الشوط منه، لأنه ما طاف حول البيت بل طاف ببعضه. وأيضا لا تصح تسميته حجر إسماعيل، فإن هذا لا دليل عليه، بل اسمه الحجر فقط. ولم يثبت عن السلف تخصيص الطواف بقراءة القرآن.
ليش خطأ نسمي حجر إسماعيل؟ أصلاً ما كان موجود، ويوهم أن إسماعيل يمكن مدفون هناك أو شيء، خاصة العامة يتعلقون، فما كان أصلاً هذه التسمية معروفة في زمن النبي. عائشة قالت: وديت أن أصلي في الكعبة، قال: صلي في الحجر فإنه من الكعبة 6 أذرع 7 أذرع، فما كان يعرف. طيب ليش الحجر هذا؟ طيب خذوا قصته، انتبهوا لها. قريش وقت ما احترقت الكعبة حسوا في أنفسهم، شوف ما نفعهم حبهم للبيت وبناءهم له، لأنهم مشركين كانوا يدعون غير الله، شوف كيف لا إله إلا الله. فقالوا: لنجمع من طيب مالنا، ما لهم ربا وفواحش وكهانة، ويحسون أنه ذا مال يعني موبوء، نسأل الله العافية، يحسون أنه مال موبوء. فطلعوا خمشة يعني صح التعبير من مال طيب، قدروا يبنوا فيه 3/4 البيت، تركوا 7 أذرع. فعبر عنها بإيش؟ اللي تركت بهذا الحجر. لكن النبي قال لعائشة: إذا صليتي هنا دخلتي في صليتي في البيت. حكمة من الله أنه ما قدر ابنه كله، لعله يتصل الناس يصلوا داخل الكعبة اللي يشتهي. نعم.
ولم يثبت عن السلف تخصيص الطواف بقراءة القرآن، مع أنه أفضل الذكر، ولو كانوا يفعلونه لنقل. بل سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقرأ وهو يطوف البيت فنهاه. رواه ابن أبي شيبة. وروي عن الزبير كراهته. رواه ابن أبي شيبة. وبعد الفراغ من الطواف يغطي كتفيه ليصلي ركعتي الطواف ويقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين عنده استحبابا ويقرأ فيهما سورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولا يشترط أن يصلي ركعتي الطواف عند المقام بل تجزئ في أي مكان في الحرم ولو خارج المسجد، فقد صلى عمر رضي الله عنه الركعتين بعد الطواف في ذي طوى ذكره البخاري معلقا، بل لو ذكرها في بلده بعد رجوعه فصلاها أجزأه ذلك ولا شيء عليه. ولا يدع أحدا يمر بين يديه عند الساعة وهو يصلي في المسجد الحرام، فإذا شق الأمر عليه واشتد الزحام فغلب على أمره ومر أحد بين يديه فلا حرج عليه، لأن المشقة تجلب التيسير. وقد ورد في ذلك النهي العام الذي لم يستثني الحرم أو غيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه. ويتأكد هذا النهي في حق المرأة فلا تمكن من المرور بين يدي المصلي في السعة لأنها تقطع الصلاة، فإذا مرت بطل الصلاة وهو عليه إعادتها لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وبقي ذلك مثل ويبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل رواه مسلم.
وشبرين وشبر نص هذه مقدار السترة حتى في مسجد الحرام، حتى في مسجد أنس وضع سترة وصلى، فلا يقول الإنسان حرم 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 فيمر بين يدي المصلين يقول حرم، له حرمة الحرم في المر بين يدي المصلي إلا في الزحام الشديد ذكرنا مشقة تجلب التيسير. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم. ويستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال فجعل المقام بينه وبين البيت، قال كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا رواه مسلم. بعض فضائل الحجر الأسود من فضائله قول نبينا صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق
من تبرك به ما يشهد يشهد عليه، يمكن يقعد يمسحه ويحق. هذا شرك أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم في عقله، إذا اعتقد أن هذه البركة تستقل بنفعه ودفع مرضه هذا شرك أكبر. المسلم ينتبه من هذه البدع ولا يقتدي المشركين كما فعلوا بذات المواط وتشبب خوفه منهم فيستلم بحق. كيف حق؟ ثلاثة أحوال أو أربعة، إما أن يقبله ويمس بيده أو يمس بيده ويقبل يده أو يسجد عليه ثلاثا ويقبله أو يكون محجن يستلمه فيقبل محجن أو يشير له لم يتذكر من ذلك كله، هذا بحق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا أخرجه أحمد. وقوله صلى الله عليه
وسلم هذا حجر أسود له قصة عجيبة اللي تسميه بعض العامة بعض العرب من العامة الحجر الأسعد، وتجي يعني من خطأ قدام تقول كنت عند الأسود حجر إيش الأسود أسعد، يرجعون لك يمكن بالقول ويكرهون تسميه الأسود، هذا ابتداع خطير. يعني النبي قال نزل الحجر الأسود سماه أسود، أشد بياضا من الثلج أو من اللبن فسودته خطايا ابن آدم. فلي عبرة هذا الحجر الأسود لم تأتي معتبر أن تتوب من الذنوب تتذكر أنه خطايا ابن آدم سودت، نعم سودته خطايا ابن آدم، وأن الخطايا أثرت حتى على الحجر فكيف بقلوب البشر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. ماء زمزم، فإن فرغ من الصلاة فليذهب إن شاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماء زمزم، فقد ذهب صلى الله عليه وسلم فشرب من زمزم وصب على رأسه منه. ومن فضائل ماء زمزم ما جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني زمزم. وعن ابن عباس رضي الله
عنه مرض شديد، الذئبة الحمراء، المرض غريبة يعني. العصب السادس، سمعت مرض في ذهن يقولون تكنولوجية أسماء غريبة، ما عنده مرض العصب السادس، مرض وأسماء لاتينية غريبة معاصرة. كل الأمراض دي ما جرب شيء مثل ما قال المقيم مثل زمزم الفاتح. من أوصيه يجيني يقول لي هذا يكون ما استعمل أكيد أو بيقين تخلف. بإذن الله يطرح كل مرض، يمسك زمزم 7 مرات ينفث عليها ويشرب. المتهاون هو الذي ما يفعل، من دلالة تهاونه توصيه ما يسوي. أنا في تهاون، لكن أخذ بيقين وحسن ظن برب العالمين. وما ذكره ابن القيم من أنه العلاج ما بعده من علاج، اقرأ فيه 7 مرات ويشرب صباح مساء، يشفيه الله من كل داء إن شاء الله. أنا قرأت في ابن القيم قال: مرضت في مكة مرضا شديدا، كنت أتعالج بزمزم والفاتحة، وجدت فيه ماء، ما أنا أجد في غيره من الدواء، وكنت أوصي كل مريض يعني مشتد على مرض بزمزم والفاتحة. مقيم صار يوصي، وأنا نفسي كنت معتكف، كان عندي غفلة عن خطر المكيفات، وبلغ من التكنولوجيا يعني المكان مفتوح مكيف بارد عجيب سبحان الله، فيضخ ضخ كبير من البرودة، فمرضت حتى صحت، صرت أنا والسجاد سواء مطوي، لا أستطيع حتى أتابع الإمام جالسا، وهممت أن أخرج وأنقض اعتكافي. فتحاملت على نفسي وذكرت كلام ابن القيم، فزحفت إلى زمزم زحفا يعني يا الله أذهب، فشربت والفاتحة، شربت والفاتحة، هي ما كملت معي 2 ساعات يسيرة إلا كأني نشفت من عقال، وكملت اعتكافي ورجعت إلى أهلي مغتبطا بالشفاء والحمد لله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نسميها شباعة يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. وسئل ابن خزيمة:
نعم العون على العيال، يجي الولد أبوه يبي ساندويش زمزم، أبوي أبي دونات مدري إيش زمزم، لأنها تغني عن إيش؟ عن الطعام، ما في شيء مشتاق بغني عنها من الطعام مثلها. لا تقول لي عصير فواكه وتقول لي زمزم. وقد يسمن الرجل شهر إذا شرب منها، يطلع العكر في بطنه سبحان الله العظيم. مباركة لا إله إلا الله، طعام طعام وشبع سقم. نعم.
وسئل ابن خزيمة: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت سألت الله علما نافعا. ويقول ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا، فكنت أتداوى بزمزم والفاتحة، فرأيت فيها من الدواء ما لم أره في غيرها. الركن الثالث: السعي.
انتبه، أنا أتكلم في حال السعة والسعة العيال، هيجي واحد يربى بالسند العالي عني عند عياله ويطلب اللي ده الأشياء الحلوة أعطيه حلوة، أما يقول زمزم معلم قال لنا، فلعل الولد هو زعلان يقول معلمكم بخيل. نعم. فنقول ما دام الله معطيك أعطى الولد حلوة يا أخي، وأعطيه إلا تقدر عليه من غير أن تعوده. بعد قال ابن الجوزي: يعني من الخطأ أن توري ولدك حبك كله، كل ما طلب شيء تعطيه، أعطي تارة ومنعه تارة. أنا أقول نعم عون على العيال، يقول العباس يعني العيلة والفقر من قلة الطعام يسندها زمزم، ذاك اليوم ما في البيت شيء زمزم. واضح؟
نعم. الركن الثالث: السعي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
هذا السعي ركن، والطواف ركن في العمرة، فمن جامع قبل الطواف والسعي فسد عمره ويمضي فيها وعليه بدلا. أما من جامع بعد الطواف والسعي وما قصر شعره عليه دم كما أفتى ابن عباس. نعم.
وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا، رواه أحمد.
هذا يدل على أن السعي ركن، لأنه ما أتم تقول عمرة ولا حج لم يسعى في الصف، وقال كتب عليكم النبي، فمجموع هذا يدل أن السعي ركن. نعم.
تنبيه هام: السعي سبعة أشواط تحسب عندما يبدأ السعي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا. يتوجه إلى الصفا فإذا دنا منه قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يرفع يديه ويشير للكعبة كأنه كأنه يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة،
بدعة.
فهذه الصفة بدعة. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات يدعو بينها بما شاء من الدعاء، ولكن يستحب له الدعاء بالمأثور لأنه جامع نافع، وله أن يرفع يديه للدعاء كما ثبت عن عبد الله بن عباس لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر منها على الصفا والمروة. ويجتهد في رؤية الكعبة إن تيسر له ذلك، ولا تصعد المرأة مع الرجل على الصفا والمروة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. وقال شيخ الإسلام الأصل في النساء الستر للبروز، ويكفيها أن تنتظر حتى يصعد من معها محرما كان أو زوجا.
حتى الزوج يستحب له الصعود كما قال النووي، لا يجب على الصعود، فهو إذا المرأة خاصة زحام ويتنفذت السنة من تحت يسعى معها رايح وجاي من غير لا يصعد. نعم. إذا أراد هو نفسه مستحب أن يصعد، إذا ما صعد ما عليه شيء. نعم.
ويكفيها أن تنتظر حتى يصعد من معها محرما كان أو زوجا، ثم يرجع إليها وتكمل معه السعي.
محرما كان أو زوجا.
محرما كان أو زوجا ثم يرجع إليها وتكمل معه السعي على هذا النحو. والصعود للرجل مستحب، والمقصود الطواف بين الجبلين الصفا والمروة لقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والسعي يبدأ من الصفا إلى المروة يمشي بينها.
ولا يزال شيخنا الفوزان متمسك بالمسعى القديم، قال اجتهادي إن هذا حدود، اجتهد علماء آخرون قد يمتد على المسعى الموازي له جديد، ومتمسك الشيخ بأن الذي يجزئ هو المسعى القديم الحد العربيات، حتى صار بعض من يتمسك بقول الشيخ يسعى بعربية ليضمن سعي في السعي الذي هو بين الصفا والمروة. نعم.
والسعي يبدأ من الصفا إلى المروة يمشي بينهما، فإذا كان بين العلمين الأخضرين وهو الوادي المسمى ببطن المسيل فليشتد سعيا وليسرع ما استطاع. فقد خرج الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم.
لكن المرأة لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي. شوف نساء كما ذكر لي بعض أخواننا يجرون، أعوذ بالله، تهتز مفاتنها قد تسقط ويبان، ما هي من شأن النساء الجري هذا رجال. نعم.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. ثم يمشي صاعدا إلى المروة ويصنع عليها ما صنع على الصفا، وليس في السعي أدعية خاصة به إلا ما ورد من الدعاء على الصفا والمروة كما تقدم ذكره. أما ما يحمله البعض من كتيبات فيها أدعية خاصة بالشوط الأول والثاني فمن اختراع الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وهم لا يشعرون ولا تثبت بدليل صحيح. بل له أن يدعو بما شاء، ولكن بلا تعد ولا يرفع صوته فيشوش على إخوانه، ولا يدعو دعاء جماعيا بصوت واحد كما يفعل كثير من المعتمرين، ولا يدعو بتلحين وأهازيج، فذلك كله من البدع التي لا أصل لها. وله أن يدعو بما جاء عن السلف،
ويدعو والناس ألف حوله يؤمنون، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم إلى آخر. هذا محدث ما يعرف عن السلف. النبي على بعيره يطوف، كل واحد يدعو بنفسه، أما هذا الأصوات المختلطة لا تعرف هيئة العبادة فيها في زمن النبي، انتشرت جدا الجهل، ويأخذون عليه فلوس. بعض الناس يقول أنا أحتال عليه ولا لا أدفع فلوس ولا شيء، أصحابهم يدخل مسكين في شيء ما له فيه. نعم، والبعض قد تجده على هيئة ما أنت إلا أصبع قد دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني تجي تكلمه كما فعلت. فقد تجد هذا النوع المعاند، تقول له كل واحد يدعو بنفسه، فينظر فيك بشرار الغضب ويزيد صوته، رب اغفر وارحم، يعني أنك تنهاني عن عبادة. أنا هناك مخافض السنة. نعم، ويحولها كيد وعناد، وهذا شيطان رجيم جاي يمنعني يعني. نعم، أكمل.
وله أن يدعو بما جاء عن السلف، مثل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، رواه ابن أبي شيبة.
هذا في السعي، من أدعية السعي. نعم،
وتسعى المرأة دون أن تهرول أو ترمل بين العالمين، لأن ذلك من عمل الرجال، كما أفتى بذلك بعض الصحابة، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت، ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، رواه الدارقطني. ثم يمضي في سعيه حتى يكمله، ويدعو على المروة كما دعا على الصفا حتى بعد انتهائه من الشوط الأخير، لحديث اصنع على المروة كما تصنع على الصفا، ولم يقل إلا الشوط الأخير، رواه أبو داود. التحلل، وبعد الانتهاء من المناسك على المعتمر التحلل من إحرامه بأن يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أو التقصير واجب ولو تحلل خارج مكة أجزاءه، ولا يلبس المخيط حتى يتحلل. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ويكون كل من الحلق والتقصير من جميع الرأس، إما بحلقه كاملا أو بتقصيره كاملا.
أما يجي أخذ شعرتين ويقصها ما لا أصل، أو المرأة تطلع من رأسها من شيلتها ما لا أصل، المرأة تقسم خصر رأسها وتمر عليه كله في الفندق أو في هذا، والرجل كذلك يقص شعره كله أو يحلقه، أما يأخذ شيء بسيط لا يجزئه على الصحيح. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكم من حلق الرأس ما يجزئني تحلق بعضه، لا بد تسمى حالق إذا حلقت كله، كذلك التقصير عطفه عليه فلا بد أن تقصره كله. ومن كان في عمر ماضية ما يأخذ إلا شعرتين عفو، لكن من اليوم بعد ما عرف العلم فعليه أن يأخذه كله. نعم،
والحلق أفضل من تقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، ويكون كل من الحلق والتقصير من جميع الرأس، إما بحلقه كاملا أو بتقصيره كاملا، ولا يجزئ تقصير بعضه كشعرتين أو ثلاث كما يفعله البعض، على أصح أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن فعل وقصر بهذه الطريقة الخاطئة من قبل فالتبعة على من أفتاه، وعفى الله عما سلف، ولا يجوز له تكرار ذلك بعد أن علم الصواب، والله أعلم. وبهذا تكون وقد انتهت مناسك العمرة، نسأل الله سبحانه القبول للجميع.
اللهم قبل منا يا الله، ووفقنا القيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم عباد الله، بهذا الدرس، بهذا الدرس تكون خاتمة دروسنا في رمضان، لنلقاكم إن شاء الله في شوال. أسأل الله فيما بقي أن يجعله لنا خير مما ذهب، وأن يجبر لنا ما ذهب فيجعله مثل ما بقي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا القيام في قدر إيمان واحتسابا، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اصلح لنا ما بقي من رمضان، وأصلح على إثر ذلك رمضان لأولادنا وأزواجنا ولأنفسنا، وانفع بذلك الصوم والقيام ليلة القدر قلوبنا فزكيها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم حسن الختام وطول العمر في طاعة وعافية، والحمد لله رب العالمين.
في أسئلة ما أدري في وقت. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يكون آثم على من أنكر على من يقبل يده ثم يستلم الحجر إذا زاد وعاند بعد الإنكار؟
من هو يكون على من إثم؟
على من أنكر على من يقبل يده ثم يستلم الحجر إذا زاد وعاند.
يمكن بالله تفعل هذا حرام، ما في معنى.
أحسن الله إليك. حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة عام في كل العبادات مثل السواك والوضوء وقراءة القرآن، أم أنه خاص بعبادات معينة؟
الأصل في المجالس أن خير المجالس ما استقبل بها القبلة، لكن السواك تعرفون يعني إزالة أذى وإزالة، فذكر العلماء أن هذا مثلا في المجلس أن الأفضل في قراءة القرآن. قراءة القرآن يقرأ على كل حال، لكن إذا خير القبلة غير القبلة، إلى القبلة يكون أفضل. كذلك في الدعاء، كذلك في الدعاء. أما مثل السواك فيه نظر، لأنه إزالة أذى ويحتاج إليه في كل وقت. نعم.
أحسن الله إليك. رجل مسافر زوجته تسأل: هل تستخدم حبوب منع نزول العادة من أجل استقبال الزوج وهي طاهرة، وما حكم صلاتها؟
هل تستقبل الزوج وهي طاهرة؟ لا، تأخذ حبوب ما لم يضرها.
وما حكم صلاتها وصومها بعد شرب العلاج؟
لا بأس، إذا حبست حيضتها وأصبحت طاهر تصوم وتصلي.
أحسن الله إليك. هل يشرع الجلوس بعد المغرب إلى العشاء لتحصيل استغفار الملائكة في رمضان؟
لا بأس، رمضان وغيره، أو ينتظر العشاء الملائكة تستغفر له في أي وقت رمضان وغيره.
أحسن الله إليك. يقول: ما الذي جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء في سائر العام؟
في من المغرب والعشاء جاء عند الترمذي: تجافى جنوبهم يحيون العشاء أين كان، حتى في رمضان لك أن تصلي ركعتين 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 حتى يؤذن كما في أيام العشر أو غيرها، ولا تصلي ركعتين ركعتين تحيي ما بين عشاءين.
أحسن الله إليك. من المعلوم أن القرآن نزل في ليلة معينة وهي ليلة القدر، أي أنها ليلة واحدة محددة معلومة ثابتة.
هذا الآن الملاحد يحاولوا، أو بعض المشككين يحاولوا، يقول كأننا نزلناه في ليلة القدر، هي محددة، كيف تقول تنقل؟ فجاءني سائل بعد الجمعة سألني عن هذا، فقلت له أن في تلك الليلة شاء الله أن تكون في تلك الليلة أنزل القرآن فيها، ليبين جنس، ليبين ليلة القدر المشرفة، وليس هي محددة في مكان واحد لا تغير. نعم.
يقول: ولتكن الليلة 23 مثلا، فكيف نربط ذلك مع القول الذي يقول بتنقلها في العشر الأواخر تارة؟
فتحت عليك، بأن الله لما جعلها في تلك الليلة بعينها ك 27 24 من رمضان، في تلك الليلة كان قدرها في ذيك السنة أنزل فيها القرآن. واضح؟
أحسن الله إليك. شخص قادم من مصر للمملكة وفي نيته أداء العمرة، هل ينوي بالإحرام عند مروره بالميقات وهو راكب، أم ينتظر القدوم والمكوث يوم أو يومين في السعودية ثم يقوم بالإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خير. من مصر
يحرمه جيد، حتى لو كان راكب، مو لازم ينزل يصلي ركعتين وينزل في المسجد، هذا ما له.
لا هو يقول يجي السعودية يمكث يوم يومين ثم يحرم.
يحرم، طيب يحرم الطريق، هذا خير له، فات من الطريق يرجع حينما يريد يرجع، والأفضل له أن يحرم من الطريق.
أحسن الله إليك. آخر سؤال: ابنتي تبولت في سرير ووجدت بللا في السروال، لكن لم أجد على السرير والغطاء، ولكني لست متأكدة من مكان الغطاء الذي نامت عليه، فهل أغسل السرير والغطاء؟
لا تغسل السرير، لأن الأصل براءة الذمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.